أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في البحث الثاني فيما يرتبط بالدليل الشرعي وهو حجية الظهور، وقلنا بأنه إذا واجهنا دليلا شرعيا فهنا لا يكفي أن نفهم المدلول التصوري واللغوي لذلك الدليل الشرعي، وإنما لا بد أن نفهم المدلول التصديقي، أي أن الشارع ماذا أراد بهذا اللفظ وبهذه الجملة وبهذا الدليل الشرعي. وقلنا أنه لكي نعين مراد الشارع من هذا الدليل لا بد من الاستعانة بظهورين: الظهور الأول وهو ما يستفاد من الدلالة التصورية لللفظ، وقد بينا هذا الظهور فيما سبق، والظهور الثاني وهو إثبات أنه أن المتكلم أراد هذا الظهور وهذه الدلالة التصورية لللفظ، وذلك بقاعدة وبقانون أصالة التطابق ما بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، أو أصالة التطابق ما بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. وعليه فإذا كان هذا اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية كان له معنى أقرب إلى الانسباق إلى الذهن، إذن بظهور حال التطابق وبظهور حال المتكلم في أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ، نثبت أن المتكلم يريد هذا المعنى الذي هو أكثر انسباقا إلى اللفظ. وقلنا أن هذا الظهور، أي ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ، حجة. وبينا فيما سبق تتذكرون أنه ما هو المراد من الحجية، وقلنا أن المراد منها هو المنجزية والمعدرية بالنحو الذي تقدم تفصيله فيما سبق. وبعد ذلك انتقلنا إلى الدليل على هذه الحجية، يعني بعبارة أوضح نحن في بحث حجية الظهور نحتاج إلى البحث في مسائل ثلاث: المسألة الأولى وهو إثبات مراد المتكلم، وهذا لا يمكن إلا من خلال استكشاف المدلول التصوري للكلام وللفظ، وهذا إنما يتم وإنما بحثناه في قسم الدلالة وفي بحث الدلالة. المسألة الثانية في أن هذا الظهور حجة، وهذا أيضا تقدم فيما سبق ما هو المراد من الحجية، وقلنا أن المراد منها هو المعدرية والمنجزية. والمسألة الثالثة التي تبحث في حجية الظهور أنه بعد أن ثبت ظهور الكلام وأنه ما هو المراد منه، وثبت أن ظهور الكلام حجة عند العقلاء، نتساءل أنه من يقول أن هذا الظهور حجة عند الشرع أيضا. وتتذكرون أن بالأمس مررنا مروعا سريعا على الدليل الذي أقيم على حجية الظهور شرعا، وقلنا بأن هذا الدليل يتكون من مقدمتين: المقدمة الأولى أنه لا إشكال ولا شبهة في أن عمل العقلاء، عمل الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أي صحابة الرسول وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كان قائما على العمل بالظهور، أي أعم من ظواهر الكتاب وظواهر السنة، وهذا مما لا إشكال فيه من الناحية التاريخية. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هذا العمل من المتشرعات ومن صحابة الرسول وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كانت على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهنا لا يخلو الأمر، إما أن الشارع بما هو شارع إما أنه يرتضي هذا العمل من الصحابة ومن الأصحاب، وإما أنه لا يرتضي هذا العمل. فإن كان الشارع يقبل بالعمل بالظهورات فقد ثبت المطلوب ولا إشكال فيه، وأما إذا فرض أن الشارع لم يكن يقبل العمل بالظهورات وأن ظهور الكتاب والسنة ليس حجة عند الشارع، فكان عليه أن يردع عن عمل الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يردعهم عن هذا العمل. لماذا؟ لأن المفروض أنه لا يقبل العمل بالظهور وأن الظهور ليس بحجة، ولكنه نجد أنه لم يردع، وإلا لو ردع عن العمل بالظهورات لوصل إلينا ذلك الراجع، ولما لم يردع إذن أمضى ذلك العمل من الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والإمضاء معناه أنه مقبول عند الشارع. ومن الواضح أنه القبول عنده يعني الحجية أي المنجزية والمعجرية. لهذا تتذكرون أنه قال بالأمس في صفحة 128: والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ هذا الظهور أساسا بفهم الكتاب والسنة، كما هو واضح تاريخيا من عمل الصحابة وديدنهم وعادتهم، وهذا على عهدة التاريخ أن يثبت لنا، وهو ثابت قطعا بلا إشكال ولا ريب. المقدمة الثانية أن هذه السيرة كانت على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام، ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا دليل على أنهم أمضوا هذه السيرة، وهي سيرة المتشرعة كما سيأتي إن شاء الله بحثه مفصلا في الفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، بعد ذلك سيأتي. قال: ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحة هذه السيرة شرعا، وإلا لو لم تكن مقبولة شرعا لردعوا عنها. أما لماذا نستكشف، وما هو الدليل على أنهم لو لم يقبلوا ولو لم يمضوا لردعوا عنها، هذا دليله موكول إن شاء الله إلى الحلقة الثانية. وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. إذا اتضح المراد من حجية الظهور شرعا، نأتي إلى بعض التطبيقات في المقام. قال: تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. الألفاظ التي لها معان تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: أن يكون اللفظ له معنى واحد ولا يتصور له إلا معنى واحد، وهذا لا إشكال ولا شبهة أن مثل هذا اللفظ يكون نصا في المطلوب ويكون حجة بلا كلام ولا إشكال. القسم الثاني من الألفاظ: أن تكون له معاني متعددة، أي اللفظ الواحد له معان متعددة، وارتباط هذا اللفظ بكل معنى مساو مع ارتباطه بالمعنى الآخر، يعني لا يوجد هناك ظهور في هذا اللفظ في أحد المعاني دون الآخر، وبعبارة أخرى لا ينسبق من هذا اللفظ معنى معين يكون أقرب انسباقا في الذهن من قبل السامع عندما يسمع هذا اللفظ إلى معنى معين، وإنما اللفظ يكون ارتباطه بهذين المعنيين أو بهذه المعاني على حد واحد. هذا هو القسم الثاني ويسمى المجمل. القسم الثالث: أن يتصور أن هناك لفظا له أكثر من معنى، ولكن ارتباط هذا اللفظ ببعض المعاني أو بهذا المعنى أكثر من ارتباطه بالمعنى الآخر، أي بمعنى أنه إذا سمع الإنسان هذا اللفظ يتبادر ذهنه إلى هذا المعنى دون ذلك المعنى الآخر، وهذا هو معنى التبادر الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق، وهذا ما يسمى في كلماتهم بالظاهر. إذن تارة أن اللفظ يكون نصا في ذلك المعنى، وأخرى أن يكون اللفظ مجملا، وثالثة يكون اللفظ ظاهرا في المعنى. فهذه أقسام ثلاثة. بعد أن اتضحت هذه الأقسام الثلاثة نأتي إلى تطبيق حجية الظهور على هذه الأقسام الثلاثة. قال: تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الحالة الأولى أن يكون لللفظ في الدليل الشرعي المبحوث عنه مثلا معنى وحيد في اللغة، ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرف العام. يعني هذا اللفظ منحصرا معناه هذا الشيء الذي هو أليف مثلا، وهذا ما يسمى في كلماتهم بأنه نص في المعنى. والقاعدة العامة لا إشكال ولا شبهة، أي قاعدة حجية الظهور، تقول بأن هذا اللفظ حجة. لماذا؟ لأنه لا يتصور له معنى آخر. والقاعدة العامة تحكم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على ذلك المعنى، أي معناه الوحيد، ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى، لأن المفروض أن اللفظ لا يتصور له إلا ذلك المعنى الوحيد، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له، أي لذلك اللفظ في النظام اللغوي العام. ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونصا، وهذا معنى أن اللفظ وأن الدليل نص في المعنى وفي المطلوب. الثاني أن يكون لللفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل الألفاظ المشتركة. فإن لفظ العين مثلا مشترك بين العين الجارية والعين الباصرة ونحو ذلك، فهنا ومعنى أنه أن اللفظ متكافئ بالنسبة إلى المعاني، يعني لا ينسبق إلى الذهن معنى دون آخر، لا يوجد هناك معنى أقرب إلى اللفظ من المعاني الأخرى. وفي هذه الحالة لا إشكال ولا شبهة أنه لا يمكن تطبيق قاعدة حجية الظهور. لماذا؟ لأننا قلنا فيما سبق في بحث حجية الظهور أنه لا بد أولا أن نستعين بالمدلول التصوري للكلمة وللجملة وللدليل، ثم ذلك المعنى الأقرب لذلك اللفظ بقانون التطابق ما بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، أو مقام قانون التطابق ما بين مقام الثبوت والإثبات، نثبت أن المتكلم يريد أقرب المعاني إلى ذلك اللفظ. ولكنه في المقام لا يوجد هناك عندنا معنى أقرب من باقي المعاني إلى هذا اللفظ حتى يتبادر الذهن عند سماع ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة وهي قاعدة حجية الظهور، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة على ذلك المعنى، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا، ولا يمكن تطبيق قاعدة حجية الظهور على مثل هذا الدليل. الحالة الثالثة كما ذكرنا أن يكون لللفظ معان متعددة في اللغة، ولكن بعض هذه المعاني أقرب إلى اللفظ من البعض الآخر، إذن نسبة اللفظ إلى هذه المعاني ليست نسبة متكافئة، وإنما بعض هذه المعاني أقرب سباقا إلى الذهن من البعض الآخر عند سماع اللفظ. أن يكون لللفظ معان متعددة في اللغة هو أحد هذه المعاني أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه الأخرى، ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد مراد من القرب والبعد، أي القرب والبعد إلى اللفظ الذي بسببه يكون منشأ الانسباق في الذهن، التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد وهو البحر من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، هل أراد المعنى القريب الذي هو البحر من الماء، أو أراد المعنى البعيد الذي هو البحر من العين؟ وهنا لا إشكال ولا شبهة بأن المنسبق من لفظ البحر هو البحر من الماء، وهذا المعنى أقرب إلى اللفظ من معنى البحر من العلم. فإذا وهذا الانسباق يكون منشأ للتبادر، ومن خلال هذا الظهور وهي الدلالة التصورية نثبت ماذا؟ أن مراد المتكلم أيضا هو البحر من الماء لا البحر من العلم، بقانون أصالة التطابق ما فيما بين مقام الإثبات والثبوت، أو مقام الدلالة التصورية، مقام التطابق ما بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. قال: وإذا أردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر، لقائل أن يقول: ما هو المراد من السياق الذي جاء هنا؟ قال: المراد به ونريد بالسياق كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى، سواء كانت تلك الدوال دوال لفظية أو كانت تلك الدوال دوال حالية، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات الدلالة في موضوع في الموضوع. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر، أي المعنى الحقيقي، أي القريب، المعنى المنسبق إلى الذهن، المعنى الأقرب إلى الذهن من المعاني الأخرى، يعني في الكلام لم توجد هناك عندنا أي قرائن حالية أو مقالية تصرف هذا اللفظ عن هذا المعنى الحقيقي القريب المنسبق من اللفظ، عند ذلك يحمل على المعنى الحقيقي القريب ولا يحمل على المعنى المجازي البعيد. وهذا ما يسمى بماذا؟ بأن اللفظ ظاهر في المعنى الكذائي، ومن هنا يمكن تطبيق قاعدة حجية الظهور عليه. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور. إلا أنه هنا مثال آخر يضرب المصنف قدس سره فيما يرتبط بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فلهذا يقول: وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر. فمثلا لو قال: ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام. هنا لو سمعنا هذه الجملة فقط وهي اذهب إلى البحر في كل يوم، فهنا لا إشكال ولا شبهة، كنا نحمل كلمة البحر على المعنى الحقيقي القريب المنسبق من هذا اللفظ وهو البحر من الماء. ولكن عندما قال الآمر واستمع إلى حديثه، فهذه الكلمة وهي كلمة الحديث يمكن أن تشكل قرينة على أن المراد من البحر ليس هو البحر من الماء، وإنما البحر من العلم، بقرينة أنه قال استمع إلى حديثه، والاستماع إلى الحديث إنما يكون من العالم الذي يشبه البحر في غزارة علمه. فهنا توجد عندنا صورتان: الصورة الأولى وهي حمل البحر الذي ورد في قوله اذهب إلى البحر، حمله على البحر من الماء وهو المعنى الحقيقي القريب. ولكن هذه الصورة اقترنت بصورة أخرى في نفس الكلام وهي قرينة متصلة لا منفصلة، اتصلت بصورة أخرى وهي الاستماع إلى حديثه، والاستماع إلى الحديث يقتضي أن يكون المراد من البحر هو البحر من العلم أي لغزارة علمه. فهنا هل نتمسك بالمعنى الحقيقي لكلمة البحر ثم نعمل المجاز في كلمة الحديث مثلا استمع إلى حديثه، أو نحمل كلمة البحر على المعنى المجازي البعيد ونحتفظ بكلمة حديثه ونحملها على الحقيقة وهو الاستماع إلى حديث ذلك العالم؟ فهنا توجد صورتان، هاتان الصورتان تتزاحمان في مقتضياتهما. الصورة الأولى تقتضي حمل البحر على المعنى الحقيقي، ولا بد أن نتصرف ماذا في كلمة الحديث فنحملها على معنى مجازي. والصورة الثانية تقتضي حمل البحر على المعنى المجازي والاحتفاظ بكلمة استمع إلى حديثه وحملها على المعنى الحقيقي. فهنا لو ألقيت مثل هذه الجملة إلى العرف العام ماذا يفهم منها؟ أي شيء ينسبق إلى ذهنه من معنى هذه الجملة؟ هل ينسبق إلى ذهنه المعنى الأول والصورة الأولى، أو ينسبق إلى ذهنه المعنى الثاني أو الصورة الثانية؟ فإن كان هناك انسباق في معنى معين إذن تكون الجملة ظاهرة وفي ذلك المعنى ونطبق عليها قاعدة حجية الظهور. وأما إذا كان المعنى متكافئ وهاتان الصورتان كانتا متكافئتين من حيث ارتباطهما بهذه الجملة، عند ذلك يصبح مجملا ولا يمكن أن نطبق قاعدة حجية الظهور على مثل هذه الجملة. فلهذا قال: ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر. لماذا؟ لأن البحر المعنى الأقرب له، المعنى الحقيقي القريب له هو البحر من الماء، والبحر من الماء لا يتناسب مع الاستماع إلى حديث البحر، ومن هنا لا بد أن نتصرف في كلمة الاستماع إلى الحديث. وإنما يناسب أي الاستماع إلى حديث البحر، إنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد المعنى الحقيقي وهو البحر من الماء، أو أراد المعنى المجازي وهو البحر من العلم؟ هل أراد بهذه الكلمة البحر من العلم بدليل وبقرينة أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد المتكلم بها أي بكلمة البحر البحر من الماء، ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي من الحديث، بل أراد المعنى المجازي من الحديث؟ فإذا يدور الأمر بين أن نحتفظ ونتحفظ على أن البحر مستعمل في المعنى الحقيقي، فهنا لا بد أن نحمل الاستماع إلى حديثه على المعنى المجازي، وإما أن نتحفظ على أن الاستماع إلى الحديث مستعمل في المعنى الحقيقي، فلا بد أن نتصرف في كلمة البحر ونقول أنه مستعمل في المعنى المجازي. قال: أو أراد بهذه الكلمة البحر من الماء، ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به أي بالبحر بالحديث الإصغاء إلى صوت أمواج البحر. وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية أي البحر من الماء، وبين كلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى وهي الاستماع والإصغاء، وهذا إنما يناسب العالم. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، يعني لو حملناها على المعنى الحقيقي القريب. والأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث، يعني لو حملناها على المعنى الحقيقي. فلا بد أن نتصرف في كلمة البحر ونحملها على المعنى المجاز. وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، ونرى أن هاتين الصورتين ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام. يعني لو ألقينا مثل هذه الجملة إلى عارف باللغة، هل ينسبق إلى ذهنه من كلمة البحر البحر من الماء، ويتصرف في كلمة الحديث ويقول أنها محمولة على المعنى المجازي، أو أنه يتصرف في البحر ويقول المراد منه العالم الغزير العلم، ويتحفظ على أن الحديث مستعمل في معناه الحقيقي وهو الإصغاء إلى العالم؟ قال: أي أن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظام اللغة بصورة صحيحة، يعني خال من الملابسات والظروف الأخرى، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو تسبق إلى ذهنه الصورة الثانية؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام، ولنفرضها مثلا الصورة الثانية، عند ذلك تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة. وأما إذا كانت الصورة الأولى والثانية متكافئة من حيث ارتباطها بهذه الجملة، عند ذلك تصبح الجملة مجملة ولا يمكن أن نطبق عليها قاعدة حجية الظهور. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة. طبعا هنا القرينة قرينة متصلة، كما سيأتي إن شاء الله في البحث اللاحق الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق، وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهور كلمة البحر في المعنى الحقيقي القريب. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق وبهذه الجملة، فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة وهي حجية الظهور إذا أصبحت الصورة مجملة وإذا أصبح الكلام مجملا. بعد ذلك عندما اتضح لنا في البحث السابق بأن القرينة يمكن أن تصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، هنا لا بد أن نعرف أقسام القرينة. تارة أن القرينة تكون متصلة بنفس الكلام، وأخرى أن القرينة تكون منفصلة عن الكلام. أما القرينة المتصلة بنفس الكلام كالمثال المتقدم: اذهب إلى البحر واستمع في كل يوم واستمع إلى حديثه، فهنا الاستماع إلى حديثه يشكل قرينة متصلة يقلب ويصرف يصرف كلمة البحر عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي وهو العالم الغزير العلم. هذه هي القرينة المتصلة. وأما القرينة المنفصلة فهي تلك القرينة التي تأتي في كلام آخر، يعني الشارع افرضوا أو أن الآمر يقول أكرم كل عالم، فهنا الظهور يستفاد منها أنه يجب إكرام كل عالم أعم من أن يكون عادلا أو غير عادل. ثم يأتي بعد ساعة وفي يوم آخر وفي وقت آخر في جملة أخرى يقول: ولا تكرم الفساق من العلماء. فهذا الدليل الثاني والجملة الثانية تكون قرينة لبيان المراد من الجملة الأولى. فتكون مخصصة لها، وتلك القرينة تسمى قرينة منفصلة، يعني لم تكن متصلة بنفس الكلام. أما ما هو الفرق فيما بينهما، هذا إن شاء الله موكول إلى الحلقة الثانية، من أن القرينة المتصلة إنما تهدم أصل الظهور، يعني لا ينعقد للكلام ظهور في المعنى الذي يخالف ذات تلك القرينة، بخلافه في القرينة المنفصلة فإنه ماذا؟ يتعارض مع الحجية له في كل يوم. واستمع إلى حديثه، فهنا الاستماع إلى حديثه يشكل قرينة متصلة يقلب ويصرف الظهور، يصرف كلمة البحر عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، وهو العالم الغزير العلم. هذه هي القرينة المتصلة. وأما القرينة المنفصلة فهي تلك القرينة التي تأتي في كلام آخر، يعني الشارع افرض أو أن الآمر يقول أكرم كل عالمين، فهنا الظهور يستفاد منها أنه يجب إكرام كل عالم أعم من أن يكون عادلا أو غير عادل. ثم يأتي بعد ساعة وفي يوم آخر وفي وقت آخر في جملة أخرى يقول ولا تكرم الفساق من العلماء. فهذا الدليل الثاني والجملة الثانية تكون قرينة لبيان المراد من الجملة الأولى، فتكون مخصصة لها، وتلك القرينة تسمى قرينة منفصلة، يعني لم تكن متصلة بنفس الكلام. أما ما هو الفرق فيما بينهما، هذا إن شاء الله موكول إلى الحلقة الثانية، من أن القرينة المتصلة إنما تهدم أصل الظهور، يعني لا ينعقد للكلام ظهور في المعنى الذي يخالف ذات تلك القرينة، بخلافه في القرينة المنفصلة فإنه ماذا؟ يتعارض مع الحجية لا مع أصل الظهور. فالظهور ينعقد بتمامية الكلام في شخص هذه الجملة. نعم، حجية هذا الظهور إنما تتوقف على عدم وجود قرينة منفصلة. وهذا بحث إن شاء الله موكول إلى الحلقة الثانية لبيان الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. وبنحو الإيجاز أن القرينة المتصلة إنما تهدم أصل الظهور، بخلافه في القرينة المنفصلة فإنها ماذا؟ تخالف، تكون معارضة لحجية الظهور لا لأصل الظهور. قال: القرينة المتصلة والمنفصلة. عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة، يعني متصلة بنفس الكلام، لأنها أي هذه القرينة متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعول هذه الكلمة، وداخل مع هذه الكلمة في سياق واحد لا في سياقين وفي جملتين. والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة، يعني كلمة البحر تسمى ذو القرينة أو تسمى بذي القرينة، بخلافه كلمة الحديث الاستماع إلى حديثه فإنه يعتبر قرينة على المراد من هذه الكلمة على ذي القرينة. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق. فهنا لو نظرنا إلى قوله أكرم كل فقير، فهنا كل تفيد العموم والاستيعاب، أي استيعاب مدخولها، يعني يجب إكرام كل فقير أعم من أن يكون عادلا أو فاسقا، وهذا ما بحثناه في بحث العموم. أكرم كل فقير، ولكن جاء هنا الاستثناء إلا الفساق، يعني الفقراء الفساق لا يجب إكرامهم، فتعتبر كلمة الفساق قرينة على المراد من فقيرين، فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغتان. ولولا هذا الاستثناء لقلنا وبأصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية نثبت أن المراد الجدي للآمر هو إكرام كل فقيرين، ومثل هذا الظهور حجة ما تقدم في بحث حجية الظهور. ولكن هذه القرينة التي جاءت إلا الفساق تصرف كلمة كل عن معناها اللغوي إلى معنى آخر، فإن كلمة كل ظاهرة العموم لغة، وكلمة الفساق تتنافى مع هذا العموم. لماذا؟ لأن كلمة كل تقول كل فقير أعم من أن يكون عاجلا أو فاسقا. وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أي إلا الفساق أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل. نفس الكلام الذي تقدم فيما يرتبط بالبحر وفيما يرتبط بالاستماع إلى الحديث، أيهما نحمله على الحقيقة والآخر على المجاز مثلا، وإن كان هنا كل لا تصبح مجازا كما سيأتي إن شاء الله بحثه في الحلقة الثانية والثالثة، بل لا مجال للموازنة بينهما. هنا كان مجال للموازنة، أي في الجملة السابقة اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، هنا كان مجال للموازنة أنه نقدم هذه الصورة أو تلك الصورة، ولكن هنا لا مجال للموازنة. أما لماذا فسيأتي في محله، بل لا مجال للموازنة بينهما، وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق، وكل قرينة فهي مقدمة على هذه القرينة. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى أو بسياق آخر أو بجملة أخرى فيبطل ظهورها أي ظهور تلك الكلمة، ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه أي مع تلك القرينة المتصلة. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل تجيء منفصلة عن الكلام، فعند ذلك فتسمى قرينة منفصلة. ومثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير، ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة لا تكرم فساق الفقراء. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عن الكلام الأول في هذا المثال. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة أن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة دائما، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. أما ما هو الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة فهذا إن شاء الله ما سيأتي بحثه مفصلا في الحلقة الثانية. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث من البحث، وهو إثبات الصدور. يعني بعد أن ثبت لنا أن الظهور حجة، الآن نريد أن نثبت أنه هذا الدليل الذي بأيدينا ما هو الدليل على أنه صدر من الشارع. يعني الآن هذه الرواية موجودة بأيدينا، موجودة في كتاب الكافي أو في أي كتاب حديثي آخر، وتتضمن مثلا وجوب الحاج أو تتضمن حرمة التطيب أو وجوب الصلاة الكذائية ونحو ذلك. ما هو الدليل على أن هذا الشيء صدر من الشارع المقدس؟ وهذا ما يعبر عنه بإثبات الصدور، يعني ما هي الطرق لإثبات أن هذا الدليل صدر من الشارع؟ إذن بحثنا في هذه الجهة وفي هذا الباحث مرتبط بما بإثبات الطرق لإثبات أن هذا الدليل صدر من الشارع أو لم يصدر من الشارع. قال الدليل الشرعي اللفظي إثبات الصدور، وهو البحث الثالث، لأننا قلنا أن الدليل الشرعي الدليل الشرعي ينقسم إلى الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي. والدليل الشرعي اللفظي لا بد أن نعرف فيه أمور ثلاثة: أولا بحث الدلالة وهو الظهور، ثانيا إثبات حجية الظهور وهذا كان البحث الثاني، ثالثا إثبات الصدور أن هذا الدليل صدر من الشارع. قال لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لا بد من إثبات صدور ذلك الدليل من المعصوم، وذلك بأحد الطرق التالية. جملة من هذه الطرق جملة تعتمد على نظرية تراكم الاحتمالات وحساب الاحتمالات الموكول تفصيله إلى بحث الحلقة الثانية والثالثة وإلى الأسس المنطقية. وجملة من هذه الطرق إنما جاءنا من الشارع إثبات الحجية له من قبيل خبر الثقة وخبر العادل، فإنه لو خلي وطبعه لم نجعل له الحجية، ولكن الشارع هو بنفسه أمرنا أن نجعله حجة، أي أن نجعل خبر الثقة أو خبر العادل أو مطلق الخبر حجة، كما سيأتي بحثه في حجية خبر واحد. فلهذا قال: وذلك بأحد الطرق التالية. الطريق الأول هو التواتر، وذلك بأن نفترض أن ينقل هذا الخبر وهذا الدليل الشرعي ينقله جماعة كثيرين، هذه الجماعة من الرواة الذين نقلوا هذا الخبر، كل واحد من هذه الأخبار تشكل احتمالا للقضية وقرينة لإثباتها ولصدق تلك القضية. يعني مثلا عندما يأتينا مخبر ويقول أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال بأن التطيب عند الإحرام حرام مثلا، هنا هذا الخبر بما هو خبر يفيدنا احتمال أنه قد صدر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذا المعنى. وعندما يأتينا مخبر آخر يقول نفس هذا القول، هنا الاحتمال يقوى أنه صدر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وعندما يأتينا ثالث ويخبر هذا المعنى الاحتمال يقوى، وهكذا كلما زاد عدد المخبرين قوي احتمال أن هذا المعنى وأن هذا الشيء قد صدر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. أما ما هو هذا الترابط ما بين أنه كلما زاد عدد المخبرين تناقص احتمال كذبهم؟ فهذا موكول إلى دراسات أعلى في الأسس المنطقية أو في الحلقة الثانية أو الثالثة. ولكن هنا بنحو القضية الكلية نقول أنه عندما يخبر شخص عن قضية يشكل هذا احتمال أفرض 10% أنه صادق وأنه صدر من المعصوم هذا المعنى، عندما يأتي الثاني ويخبر يقوى الاحتمال، عندما يأتي الثالث ويخبر إلى أن نصل إلى درجة الإطمئنان أو القطع واليقين بأن هذا صادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا هو المراد من التواتر. قال: الأول التواتر، وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة، وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينة لإثبات تلك القضية المبحوث عنها، وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور هذا الكلام من الشارع ومن المعصوم. وحجية التواتر هنا قائمة على أساس إفادة التواتر للعلم، ومن الواضح أن العلم حجيته ذاتية كما تقدم في بحث القاطع. يعني حجية العلم أي منجزيته ومعذريته لا تتوقف على جعل جاعلين، بل قلنا فيما سبق أيضا لا يمكن سلق الحجية عن القاطع. إذا حجية التواتر إنما تبتني على أنها مفيدة للعلم، والعلم حجيته ذاتية لا تحتاج إلى جعل جاعلين. وحجية التواتر قائمة على أساس إفادة التواتر للعلم، ولا تحتاج حجية العلم إلى جعل وتعبد شرعيين. هذا هو الطريق الأول لإثبات صدور الدليل الشرعي من المعصوم. وأما الدليل الثاني والطريق الثاني فسيأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.